حفظت الموطأ عن ظهر قلب في 9 ليال. الله أكبر، مش 9 سنين يا أخو، في 9 ليال. مصاب أو جد أنا يعني سامحوني، أنا بتعجب أشد العجب من أحد الناس يجيلي يقول الله شيخ أنا أريد أن أطلب العلم. فجميل جدا، طالب العلم جميل، هذا الذي يريد أن يكون طالب العلم لا يستحي ولا يتورع أن يجلس أمام التلفزيون ساعة ساعة، يجلس ساعة ساعة من الوقت في جيش أمام التلفزيون وعاوز يبقى طالب علم. إزاي ممكن؟ أبدا، ما هو تبقى طالب دنيا تبقى طالب علم. لا أقصد بذلك إن الإنسان إن 24 ساعة فراغ من العلم، لا، وإنما أقصد أن طالب العلم لا يضيع دقيقة من عمره ولا من وقته إلا في طلب علم قل أن تقصد. راكب السيارة هيطلب علم، رايح لمحاضرة هيفرق، راجع بالليل الظلمة مش معقول هيشغل نور السيارة هيسمع، لازم أفعل هيسمع هيراجع. ما أشيح من المشايخ فرصة طلع ورا وقلم بيقرأ محضر 5-6 مسائل 10 مسائل يا شيخ، مسألة الأول مسألة الثانية، هو ده هو ده طالب العلم، هو ده طالب العلم الحريص على الطلب. مش على لما العاش هيخلص أشوف نص المسلسل كلام باطل، كيف يطلب العلم وهو على هذا الحال؟ المفروض يا إخوة الإنسان يجلس إذا فرغه الله عز وجل. أنت الآن في أجازة مثلا صحيح شيء، لا لست مكلفا لا بدراسة نظامية ولا بحمل إذا كنت طالبا الآن، ما المانع أن تحصل يوميا في هذه الأجازة من 12 ل 14 ساعة إذا كنت طالب علم؟ ما الذي يمنع؟ لا يحل بحال تجلس المكتبة 14 ساعة تطلع علم، تسألك عليك بعض المسائل سجل في كراس واطلع لشحن المسائل اعرض للمسائل دي، انما نخطط ساعة ونصف ساعة ولا كان طالب علم؟ لا ابدا. يقول الشافعي فعكست على الموطأ فحفظت الموطأ عن ظهر قلب في 9 ليال. 9 ليال والله يا اخو على قدر الاخلاص والصدق، على قدر تيسير الله، تيسير الله عز وجل لك هتجد عجبا عجابا، بس اخطو على الطريق وصحح النية هتجد عجب. الأمة الوحيدة اللي في قاموسها كلمة البركة هي أمة الحبيب محمد، الأمة الوحيدة اللي في قاموسها كلمة البركة. أيوه هتجد البركة في الوقت، في العقل، في الفهم، في العلم، في الأولاد، في المال، في الزوجة، في كل شيء، بس صحح النية وضبط النية وضع قدمك على الطريق ودع بعد ذلك التوفيق والتسديد لله سبحانه وتعالى.
يقول الشافعي رحمه الله فحفظت الموطأ عن ظهر قلب في 9 ليال ثم انطلقت الى الامام مالك، وهذا محل الشاهد هنا يا اخوه. فلما جلس الشافعي بين يدي مالك في قصة ورحلة طويلة وجميلة ولا عبرة بقول من ضعف سند هذه الرحلة فإسنادها صحيح بألفاظ مختلفة، انطلق الشافعي وجلس بين يدي مالك بن أنس وقرأ الشافعي على مالك الموطأ من حفظه، وكلما نظر الشافعي إلى مالك وتهيب مالك رحمه الله تعالى وهم أن يقطع القراءة أعجب مالك بلغة الشافعي وفصاحته وحسن إعرابه وعظيم حفظه وحدة ذاكرته، فكلما أراد الشافعي أن ينهي القراءة يلتفت إليه مالك ويقول له زد يا فتى زد يا فتى، واستشعر كلمة ايه فتى تستشعر منها صغر الشافعي، زد يا فتى زد يا فتى. يقول حتى أنهيت الموطأ في أيام قليلة. فنظر مالك للشافعي وهذا محل الشاهد وقال يا شافعي إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تبطئه بظلمة المعصية. والله يا إخوة نجد هذا في تحصيلنا للعلم. والله والله تجد معصيتك وطاعتك في تحصيلك للعلم. ربنا فتح عليك والطاعة ما شاء الله منضبطة، والليل قيام الليل شغال وحريص على عينك، حريص على قلبك، مجتهد على نفسك، سبحان الله تجلس هتجد الخير كل الخير. أنا بقول لهذا لإخواننا طلاب العلم والدعاء، هتجلس ما شاء الله على كتاب هترى عجبا عجابا، العين شغالة شمال ويمين في الحرام، والقلب شغال مع الأهواء والشوارد والخواطر، وما فيش جهد في الطاعة ولا قيام الليل ولا ولا ولا، ما فيش. هتحصل ازاي؟ هتحصل ايه؟ هتحصل ايه؟ طيب ولو حصل جلست ساعة بسيط اطلع برا البيت، مشيت ما فيش حاجة، ما فيش بقى حاجة، محال. هذا وعاء طاهر نقي القلب لا يحمل الا كل طاهر نقي، هو ده اللي يستقر، يستقر في القلب. اذا كان القلب في خبث ومشوش وملوث هيحمل ابدا. ودايما بنقول لابد من التخليه قبل التحليه، نظف القلب الاول وطهر وحل بهذا النور وبهذا الفضل. اني ارى الله قد القى على قلبك نورا فلا تطئه بظلمة المعصية. ثبت بسند صحيح للشافعي أنه قال شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأوصاني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. هذا في الجملة يقف في الغالب، وإلا قد يبتلى ويفتتن أحد الناس بالعلم، قد يفتتن أحد الناس ويبتلى بالعلم. إذ أن العلماء نوعان، وإذ أن دعاة نوعان، دعاة على أبواب الجنة ودعاة على أبواب جهنم. وهذا التصنيف ليس من عندي، إنما هو حديث رسول الله الذي رواه البخاري ومسلم من حديث حذيفة بن اليمان في الفتن. كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، وذكر فيه دعاة على أبواب جهنم. وصفهم ابن القيم وصفا بليغا فقال جلسوا على باب الجنة يدعون الناس إليها بأقوالهم ويدعون الناس إلى النار بأفعالهم، فإذا قالت أقوالهم للناس هلموا إلينا قالت أفعالهم للناس لا تسمعوا إلينا. أولئك في الظاهر أدلاء وفي الحقيقة قطاع طرق. الكلام للخير البليغ، في الظاهر هم علماء في الظاهر، لكن في الحقيقة هم إيه؟ قطاع طرق. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الصدق وأن يتوفانا وإياكم على الإخلاص، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إذن يا إخوة، يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى من أحس بضيق النفور لمطالعة الشروح المطولة التي تبين الحق بجلاء الموضوع فليعز نفسه لسوء حاله وليرجع عما ارتكبه من قبيح أفعاله. ولا ينبغي لطالب التحقيق والتنقيح والإتقان والتدقيق أن يلتفت إلى كراهة أو سآمة ذوي البطالة وأصحاب الغباوة والمهانة والملالة، بل يفرح بما يجده من العلم مبسوطا وما يصادفه من القواعد والمشكلات واضحا مضبوطا، ويحمد الله الكريم على تيسيره ويدعو لجامعه الساعي في تنقيحه وإيضاحه وتقريره. وفقنا الله الكريم لمعالي الأمور وجنبنا بفضله جميع أنواع السرور وجمع بيننا وبين أحبابنا في دار الحضور والسرور، والله أعلم. هذا مقدمة الإمام النووي رحمه الله تعالى لشرح حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وبعد ذلك إن شاء الله تعالى ندخل على ترجمة موجزة جدا لرجال السنن. سمحوني برضو أكون محاضرة ثانية برضو يعني بنفس الملل اللي احنا فيه ده. هاي الله يبارك فيك، أنا عارف إن أنتم مليتوا النهارده. ها الله يبارك فيك. إن شاء الله المحاضرة القادمة أيضا نقف مع فرائض بسيطة لرجال السند زهير ابن حرب وأبو خيثمة وكهنة وعبد الله ابن بريدة ويحيى ابن يعمر أو يعمر وحميد ابن عبد الرحمن الحميري ثم عبد الله ابن عمر ثم عمر ابن الخطاب. هذا موضوع محاضرتنا إن شاء الله تعالى في التوحيد يعني بعد الأسبوع القادم. هذا إذا كنت موجودا لأنه ربما أكون على السفر فإن شاء الله سوف أخبركم بإذن الله. لكننا على موعد في المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى مع سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأكتفي بهذا القدر لأجيب على بعض الأسئلة بتيسير الله سبحانه. السؤال الأول يقول: سمعت من خطيب الجمعة الماضية حين تجيب الماء قول الخطيب أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال إنما أنا النذير العريان، فما هي المناسبة التي قالها فيها؟ نعم الحديث صحيح، الحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إنما أنا النذير العريان. والمناسبة والمعنى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول بأنه لما بلغ من ربه عز وجل أن ينذر قومه ما تلكأ وما تأخر في البلاغ والنذارة، ما تلكأ وما تأخر في البلاغ والنذارة، إنما انطلق على الفور كرجل كان عاريا ولم يمهله الوقت ليلبس ثيابه، فخرج لينذر قومه وليحذر قومه وهو عار إذ لم يسعفه الوقت ليلبس ثيابه. إنما أنا النذير العريان الذي خشي على قومه وخاف عليهم فخرج إليهم ليذكرهم بالله تبارك وتعالى ولينقذهم من ظلمات الشرك وأوحال الوثنية إلى أنوار الإيمان والتوحيد لرب البرية، ولم ينهله الوقت لحظة ولم يتلكع ولم يتأخر كرجل خرج لينذر قومه عاريا. واضح؟ سؤال آخر في الورقة أتحقق منه إن شاء الله تعالى. أخي يقول إنني في حيرة من أمري، فكلما انشرح قلبي للالتزام رجعت فانتكست ثانية، وقد حاولت المقاومة مرارا ولكن المجتمع من حولي يشدني نحوه بكل قوة، خاصة أنني أسكن في منطقة شعبية وبنات الجيران دوما ما يريدن أن أتكلم معهن، فماذا أفعل فضل الشيء؟ أسأل الله أن يثبتنا وإياك على الحق وأن يشرح صدورنا جميعا للحق. وأقول لك أيها الحبيب، أول وصية لي ابتعد قدر المستطاع عن بيئة المعصية واحرص قدر المستطاع على بيئة الطاعة. فلو لاحظتم معي كما في حديث الصحيحين في قصة الرجل الذي قتل 100 نفس أن العالم لما أفتاه قال له اطرق بلدتك أو البلدة التي ارتكبت فيها المعاصي، مهم جدا أن تبتعد عن بيئة المعصية، ابعد عن بيئة، ابعد عن بيئة زي يعني أنا للسكن، لا لم أقل لك هذا، وإنما احرص على أن تدخل وتخرج وأنت غاض لطرفك غاض لبصرك، وجاهد نفسك مرارا وتكرارا، وبعدها سيورثك الله عز وجل حلاوة تذوق طعمها في قلبك. دس على نفسك بالنعم، جرب هذا مرة مرتين فقط 3 مرات لله، سيورثك الله حلاوة ستجد طعمها في قلبك. يبقى بيئة الطاعة بيت المعصية، ابعد قدر الإنسان عن بيت المعصية على قدر استطاعتك، لا تخرج في وقت ترى فيه النسوة في المناطق الشعبية جالسين في الشارع قدام البيت، لا تخرج يا أخي. طيب أنا عندي أخي مصلحة أفضل حدث نفسي، لا ما تحبش نفسك، وإنما أخرج وامتثل أمر الله، قل للمؤمنين
يغض من أبصارهم. الله من عليك بالنظر ومن عليك بقسمين شديدين من جسمين، غض بصرك وانطلق مرة مرتين ثلاث مرات فقط، وسيعينك الله عز وجل على ذلك. بعد ذلك احرص على بيئة الطاعة، إذ أن بيئة الطاعة تزيد الإيمان في قلبك. الإيمان يزيد وينقص، يزيد الإيمان في مثل هذه البيئات. يعني أنت الآن في بيئات خرجت هذه البيئة، لن تخرج الشارع حتى المتبرجات والعاريات والكاسيات والتلفزيونات والمصائب والمسلسلات والأفلام، هذه بيئة معصية. بيئة المعصية دي هتنخر في هذا الإيمان الذي زاد في بيئة الطاعة. ومن القلوب قلب تمده مادتان، مادة إيمان ومادة نفاق، وهو لما غلب عليه منهما. إن غلبت مادة الإيمان انتصر، وإن غلبت مادة النفاق هزم. ويخشى على صاحب هذا القلب أن يموت وقد غلب على قلبه مادة النفاق، أعاذنا الله وإياكم من النفاق. إذن أيها الحديث احرص على بيئة الطاعة وابتعد عن بيئة المعصية، فإن الإيمان يزيد وينقص، يزيد الإيمان بالطاعات وينقص الإيمان بالمعاصي والزلات. ثانيا، كن دائما على وضوء، فالوضوء سلاح المؤمن. كن دائما على وضوء، إن انتقض وضوءك اجتهد في أي مسجد كن أن تدخل لتجدد الوضوء، لا تتحرك على قدر المستطاع إلا وأنت على وضوء. ثالثا، احرص على صحبة الأخيار الأطهار الذين يذكرونك دوما بالعزيز الغفار ويحذرونك دائما من الشيطان. لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. خذ الأولى، لا تصاحب إلا مؤمنا، فاحرص على صحبة الأخيار الذين يذكرونك بالله عز وجل. رابعا، اجتهد على أن تحافظ على الصلوات الخمس في جماعة، واحرص على أذكار الصباح وأذكار المساء. هذه حصون وحروز، إذا قالها الإنسان وقد استحضر قلبه المعاني ولجأ إلى الله عز وجل بصدق، دخلت حصنا حصينا وحرزا أمينا من الشيطان. احرص على أداء الصلاة في جماعة، فكلما زل الإنسان جاء وقت الصلاة فزاده، دفعه إلى الأمام، أعطاه شحنة إيمانية، زاد الإيمان في قلبه، زاد الإيمان في قلبه بصلاة الله عز وجل. ورد في حديث حسنه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب أنه صلى الله عليه وسلم قال: تحترقون تحترقون، أي بالمعاصي والذنوب، فإذا صليتم الصبح غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم الظهر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم العصر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم المغرب غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم العشاء غسلتها، ثم تنامون ولا شيء عليكم. هذا فضل الله عز وجل. اجتهد في الطاعة، احرص على صلوات الصلاة في جماعة وأذكار الصباح والمساء. اوعى تغفل عن أذكار الصباح والمساء، اوعى. في وجبة، أنا أعجب لرجل كيف يعيش بدون هذه الوجبة، كيف يعيش بدون هذه الوجبة. مش أكلفك بكل ما ورد من أذكار في كتب الأذكار، لا، لو اكتفيت بقراءة آية الكرسي، أخ البقرة، الإخلاص، المعوذتان، بقراءة المعوذتين، ببعض الأذكار الوردة البسيطة عن النبي عليه الصلاة والسلام، لو إنك أتصبح 33 وهتحمد 33 وتكبر 34 أو 33 تقول لا إله إلا الله كما تعلمون، لو اكتفيت بهذه الأذكار نعمة وبركة، بس احرص عليها وحافظ عليها. وأخيرا، من نصيحتي لهذا الشاب وللجميع ولنفسي أولا، استعن بالله. والله لو تخلى الله عن واحد منا طرفة عين لأهلك، مهما كان علمه ومهما كان ورعه ومهما كان زهده ومهما كان التقواه، لو تخلى الله عنك طرفة عين لأهلك. وهذا هو معنى قول لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول لك ولا قول
ولا توفيق ولا تأييد ولا تسديد إلا بحول الله وطول الله جل وعلا، إلا بتوفيق وتأييد وتسديد الله لك. فاستعن بالله، فمن أعانه الله فهو المعان، ومن خذله فهو المخذول. وأذكر أنني في محاضرة الشباب قد ذكرت لكم شيئا من هذا، وذكرتكم بقولة الإمام ابن الجوزي حينما قال شيخ من الشيوخ لأحد طلابه: يا بني ماذا تصنع لو مرت على غنم فنبحت كلبها؟ فقال التلميذ لأستاذه: أدفع الكلب ما استطعت. قال: فماذا تفعل لو نبحت الثانية؟ قال: أدفع الكلب ما استطعت. قال: فإن نبحت الثالثة؟ قال: أدفع الكلب ما استطعت. قال: ذلك يا بني أمر يقول، ولكن استعن بصاحب الغنم يرد عنك كلبها، كذا استعن بالله ليرد عنك كيد الشيطان. إني ابتليت بأربعين ما سلطوا علي إلا لشقوتي وعنائي: إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي؟ لا خلاص إلا إن استعنت بالملك جل وعلا. من توكل عليه كفاه، ومن اعتصم به نجاه، ومن فوض إليه أموره هداه. أليس الله بكاف عبده؟ وفي قراءة: أليس الله بكاف عباده؟ بلى والله. أسأل الله أن يثبتنا وإياك على الحق. أختي تقول: ذهبت إلى العمل صباحا وأنا متوضئة لحين صلاة الظهر، وصليت الظهر، وبعد الصلاة فوجئت بوجود إفرازات، فهل الصلاة صحيحة أم لا؟ أقول: إذا كانت هذه الإفرازات قريبة من المني الذي ينزل بشهوة، فالأولى أن تعيد أقرب صلاة لوقت نزول هذه الإفرازات. أما إن كانت هذه الإفرازات من السوائل العادية التي تخرج من فرج المرأة بدون شهوة، فصلاتها صحيحة ولا إعادة عليها، والله تعالى أعلم. وإن كان هذا السائل، يعني سائل آخر غير الإفراز، إن كان السائل قريبا من الدم، يعني ليس لا يحمل اللون الأحمر، وإن كان قريبا من هذا الدم صاحب اللون أو ذات اللون الأحمر، فإنما هو دم استحاضة. وأنتم تعلمون أنه إذا نزل هذا السائل، وأنا أقول ليس إفرازا لأنما تكميلا للزواج، إذا نزل هذا السائل فعلى المرأة أن تصلي وتصوم وأن يجامعها زوجها، لكن يشترط عليها أن تجدد الوضوء مع الطهارة لكل صلاة. والله تعالى أعلم. كيف يكون قيام الليل بفريضة بدل من سنة؟ كما قلت أنت من قبل، يعني الأخ يسأل: هل يمكن أن أقيم الليل بفريضة بدل ما أقيم الليل بالنوافل؟ أقول نعم. من يجيب على هذا السؤال؟ بطلب العلم. إن توضأت وجلست في المكتبة ونويت أن تقيم الليل بطلب العلم، فأنت حينئذ تقيم الليل بإيه؟ بفريضة، لأن طلب العلم فريضة. ولا مانع بعد ذلك أن تختم ليلتك بصلاة الإيه؟ الوتر. كثيرا ما نسمع بأن الأموات يعرفون ما يحدث من أمور الدنيا، فهل هذا صحيح؟ الراجح أنه غير صحيح. ذكر هذه المسألة بالتفصيل ابن القيم في كتاب الأرواح، كتاب الروح، والراجح أن هذا غير صحيح. الأخ يسأل عن الباب أو الصفحة التي ذكر فيها الإمام النووي هذا الكلام، وهذا موجود في المجلد الأول في صحيح الإمام مسلم في شرح حديث جبريل. أخي يقول: نسأل الله الشفاء الشافي الشفاء والعفاء العافية لك، اللهم آمين، ولجميع المسلمين. أخي يقول: رجل يكسب ماله من طريق الفرعي وقد تزوجت ابنته وبطبيعة الحال الرجل يرسل ابنته بعض الزيارات ومنها بعض الطعام، فهل علي حرمة في تناول هذا الطعام مع زوجتي؟ وإن كان محرما فماذا تنصحني أن أفعل؟ إذا كان المال مختلطا يعني فيه الحل والحرمة فلا بأس بمثل هذه الزيارات مع مداومة نصيحتك له بترك القرار. إذا كان المال مختلطا يعني فيه الحل والحرمة فلا بأس بقبول مثل هذه الزيارات مع نصحك الدائم والمتكرر له بالبعد عن الحرام، بل بالبعد عن الشبهات. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. من هم أولياء الله؟ هل هم أصحاب الأضرحة؟ أولياء الله بنص القرآن الذين آمنوا وكانوا يتقون، هذا هو الولي المؤمن التقي. لكن رجل أنت الضريح، ما الذي يخبرني أنا إن كان وليا للرحمن أم وليا لغير الرحمن؟ الولي المؤمن التقي بنص القرآن، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، هذا هو الولي. يعني إن شاء الله تعالى بيننا الآن من هؤلاء لا يكاد يصل هذا المجلس المبارك من ولي لله، من مؤمن تقي حقق شروط الإيمان، آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، واتقى الله عز وجل، أطاع الله سبحانه، وخاف الله عز وجل، وداوم على ذكر الله، لا يخلو إن شاء الله تعالى من ولي. فالولي هو المؤمن التقي. أما صاحب الضريح دعك الآن من الحكم عليه، فهذا لم يعد يعنينا بشيء أبدا. إن كان من الأولياء فلنفسه، وإن كان من غير الأولياء فلنفسه، لكن قف مع ما يحدث من الجهلة حول ضريح. إن كان من الأولياء لا يرضيه هذا، إن كان من الأولياء لا يرضيه أن يطوف الناس بضريح أو بقبره، بل وإن كان من الأولياء لا يرضى أن يدفن في قبر داخل مسجد، وإنما في مقابر المسلمين، وصلاحه وولايته لنفسه. فلا ينبغي أن نشغل أنفسنا بالحكم على أناس داخل الأضرحة أو داخل القبور بقدر ما ننشغل بما يفعله الناس حول هذه الأضرحة وتلك القبور.
هناك أخ يأتي إلى الصلاة قبل دخول وقتها ويظل يتوضأ وقد تفوته ركعات من الصلاة، بل وأحيانا الصلاة كلها، ولا يصلي البتة وراء أخ غير ملتحي وقد تفوت الجماعة الأولى إلى أن يأتي أخ ملتحي فيصلي وراءه، فبما تنصحه جزاك الله خيرا؟ هذا الأخ إذا كان يطيل في الوضوء إلى يعني وقت طويل كما ذكر صاحب السؤال العهد عليه، فإنما هو مبتلى بالوسواس. فالأمر الرسول عليه الصلاة كان يكفي في الوضوء يعني قدر قليل جدا من الماء، يعني كان ربما توضأ بمد صلى الله عليه وسلم، ويتوضأ ويغتسل بمدين صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا الأخ أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن يحرص على إدراك الإمام في تكبيرة الإحرام أو منذ الركعة الأولى، فهذا أكمل وأولى وأفضل. أما إن تأخر عن الجماعة الأولى لعذر لا لتكرار الوضوء ولا الإطالة، وإنما دخل الحمام عزكم الله مثلا وكان متعبا أو مريضا فتأخر عن الجماعة الأولى لعذر، فلا بأس أن يتخير أخا صالحا صاحب سنة ليصلي خلفه وهو مشكور على هذا، والله أعلم. نريد أن نذكر فضيلتكم بسور الجمعية الشرعية وجعل محلها طيب جزاك الله خير. أريد أن ننصح الأخوات أن لمساعدة إخوانهن ومشاركة أخواتهن ومشاركتهن في حاجتهن وتفريج كروبهن بدلا من الشرشرة والحديث عما لا يجب. طيب، وأنا أتفق معك في هذا. أختي تقول ظلمني زوجي أقصى درجة الظلم وأنا أكثر الدعاء عليه. لا حول ولا قوة إلا بالله. فهل هذا ينقص من حسناتي؟ ها؟ حد يقدر يجاوب على السؤال ده؟ سؤال محرج. الأخت بتسأل عن زوجها الذي ظلمها فيتدعو الله عليه، أخشى أن يستجيب الله دعاءها فيقع ما لا تتمناه وما لا تريد. لكن أقول أولا نصيحتي لهذا الزوج أن يتقي الله عز وجل، وأن يعلم أن زوجته أمانة عنده فيسأل عنها بين يدي الله. قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وقال صلى الله عليه وسلم عن الحديث الصحيحين: استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا. وفي الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهما وحديث حسن من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم خلقا. فيجب على الأزواج أن يتقوا الله عز وجل في الزوجات وفي النساء، فإن كثيرا من الإخوة ربما يكونوا أصحاب أخلاق خارج البيوت، فإذا ما دخلوا إلى بيوتهم أظهروا وجوها أخرى غير الوجوه التي يتعاملون بها مع الإخوة، وهذا ليرضي الله عز وجل. وكذا أوصي هذه الزوجة أن تصبر على زوجها وألا تدعو عليه، أوصي هذه الزوجة أن تصبر على زوجها وألا تدعو الله عز وجل عليه، مع بذل النصح له بالكلمة الطيبة، بالكلمة الطيبة. وأقول عبارة أقول: المرأة الزكية، المرأة الزكية هي التي تعلم الوقت الذي تطلب فيه من زوجها فيسمع لها ويطيع. واضح الجواب؟ المرأة الزكية هي التي تعلم الوقت الذي تطلب فيه من زوجها فيسمع لها ويطيع، يعني وقت أنس كده، وقت سعادة، وقت انشراء، تقول له والله يا فلان كذا وتطلب منه. إنما ما تجيش وقت عفرت ومتركز ومسخنت نفس السلطة وتطلب منه حتى وقت بعد. فيجب على الزوجة أن يتقي الله في زوجته، ويجب على الزوجة أن تتقي الله في زوجها. فالمرأة راعية في بيت زوجها مسؤولة عن رعيتها، وأن تصبر عليه، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أخبرها أنها إن أطاعت زوجها فهذا باب من أبواب الجنة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه. حاشني كبير جدا من الأسئلة، أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ويكون صالح الأعمال. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقم الصلاة.
يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجل فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير، على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا، وجعلت له مالا ممدودا، وبنين شهودا، ومهدت له تمهيدا، ثم يطمع أن أزيد. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا، سأرهقه صعودا. إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر، عليها 19، وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك مطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر معرضين كأنهم حمر فما لهم عن التذكرة معرضين عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة بل لا يخافون الآخرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة لا أقسم بيوم القيامة وما أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لم نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشيخ والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كما لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها فالضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا